الحمد لله رب العالمين، من استعان به أعانه، ومن استعز به أعزه، ومن استنصره نصره، ومن توكل عليه كفاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعدنا بالنصر والعز والتمكين إذا نحن آمنا بالله وعملنا صالحا. فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده، يبتليهم في هذه الدنيا بالمحن والمصائب والشدائد والكروب حتى يلقيهم وحتى يطهرهم من المعاصي والذنوب، يبتليهم بالخير ليرى شكرهم، ويبتليهم بالشر ليرى صبرهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأمتنا الإسلامية في هذه الأيام تتعرض للكثير والكثير والكثير من الفتن والمحن والبلاء، البلايا التي تصب فوق رؤوس المسلمين صبا وتعصف بهم عصفا. فلو نظرنا إلى العراق وما جرى فيه وما يجري الآن في الموصل من محاولات للإبادة والتدمير، ولو نظرنا إلى ما جرى ويجري في حلب وفي غيرها من مدن سوريا، وإلى ما يحيق باليمن وأهله، وإلى ما حل بليبيا وشعبها، فضلا عما يجري في فلسطين وفي بورما وفي كثير من بلاد المسلمين، لو تأملنا فإننا لا نجد قتلى إلا المسلمين، لا نجد مشردين إلا من المسلمين، لا نجد المآسي إلا بين المسلمين، اليتامى والسكالى كلهم من المسلمين، القذائف لا تعرف غير بيوت المسلمين، القنابل لا تهوى سوى مساجد المسلمين. فالإسلام يحارب بكل الصور وبكل الأشكال في كل مكان وعلى يد كل أعدائه من المشركين ومن أهل الكتاب ومن غيرهم ممن يسيرون سيرهم. لماذا؟ لماذا هذه الحرب الشعواء؟ وماذا جنينا وماذا فعلنا حتى يفعل بنا هكذا؟ إنه الأعداء الذي ملأ قلوب أعداء الله، لأنهم لا يريدون منا إلا أن نكون مثلهم في الكفر والضلال والفساد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه البلايا والمحن التي ليس لها من دون الله كاشفة تقع على المسلمين وتصب فوق رؤوسهم. ماذا نفعل؟ علينا أن ندرك أنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما وقع بلاء إلا بذنب. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصيب المسلمون ما يصيب المسلمين من أذى ومن شدائد إنما هو بما كسبته أيديهم لبعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله واتباعهم الهوى واتباعهم أعداء الله وممالاة أعداء الله وموالاة أعداء الله. هذا كله سبب من أسباب ما يحيق بنا المعاصي الكثيرة. في أي بلد من بلاد المسلمين ترى الخمور منتشرة والمخدرات منتشرة والزنا منتشر والربا منتشر والعري والإباحية والاختلاط والفساد وأكل أموال الناس بالباطل. كل هذا يسود بين المسلمين، وكل واحد من هذه الذنوب يكفي لأن يهلك أمة. الذي يتعامل بالربا إنما يحارب الله ورسوله. المجتمع الذي يفشو فيه الزنا إنما هو مجتمع خاسر هالك. المعاصي الكثيرة، العقوق، قطيعة الأرحام، إساءة الجوار، أكل أموال الناس بالباطل، الغش، شهادة الزور، هذه أمراض كثيرة وذنوب كثيرة وكبائر منتشرة بين المسلمين، وأصبحت أشياء معتادة لا يبالي بها الكثير من الناس ولا يهتم بها الكثير من الناس، لأنهم شغلوا كل شغلهم بالدنيا، انشغلوا بالدنيا عن الآخرة. فهذه الذنوب الكثيرة وهذه المآسي التي يعيشها المسلمون هي سر كل بلاء وسر كل خراب. ولنقرأ قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. بماذا يأمر الله؟
هل يأمر الله بالفسوق؟ هل يأمر بالعصيان؟ هل يأمر بالظلم؟
لا،
أمرناهم بالطاعة، لكنهم لم يطيعوا وفسقوا، يعني خرجوا عن أوامر الله تعالى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فماذا كانت النتيجة؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمرها الله تعالى بسبب خروجهم عن أوامر الله وعن طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل يوما على زوجه زينب بنت جحش وهو فزع، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. فقالت له السيدة زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد وكثرة الذنوب وكثرة المعاصي. قد يكون هناك أناس صالحين يطيعون ويعبدون ويأدون حق الله، لكنهم قلة، الكثرة فاسدة. فإذا كثر الخبث وجب العذاب ووجب الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نعم، إذا كثر الخبث. فلا بد أن نطهر أنفسنا من الخبث، لابد. فما وقع بلاء إلا بذنب، يبقى الذنوب ماذا تحتاج منا؟ الذنوب تحتاج إلى التوبة، وهذا من أسباب رفع البلاء. ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والتوبة سبيل الفلاح والخير والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا جميعا، مش واحد ولا اثنين ولا عشر ولا ألف، جميعا نتوب إلى الله تعالى لعلكم تفلحون. فالذي يريد الخير لنفسه ولأمته يتخلى عن ذنب من ذنوب. لو كل واحد ما يتخلى عن ذنب من الذنوب فإنه يساهم في تحقيق النصر، ويساهم في تقريب الفرج، ويساهم في خير الأمة. عندما نتخلى عن الذنوب يأتينا الفرج ويأتينا الخير ويأتينا النصر من الله سبحانه وتعالى. فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فلا بد أن نبادر بالتوبة وأن نكثر من الاستغفار، نستغفر الله من ذنوبنا صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، نستغفر الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما نكسر من الاستغفار الله يمدنا بالمال، يبقى مش هيكون في غلاء ولا هيكون في أشياء من هذه التي نعانيها. لو أكثرنا من الاستغفار يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، حدائق وبساتين، لن يكون هناك قحط ولا شدة ولا جوع ولا شيء من هذا. يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذا يقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وسقاه من حيث لا يحتسب. يبقى نتوب إلى الله ونكثر من الاستغفار ونكثر من الدعاء. الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن، ولا يرد البلاء إلا الدعاء، لا يرد البلاء إلا الدعاء. عندما ينزل البلاء يواجهه الدعاء فيرفعه. فنكثر من الدعاء، وخاصة في الأوقات التي يحب الله أن نتقرب إليه فيها، كأوقات السحر وبين الأذان والإقامة وعقب الصلوات المكتوبة وغير ذلك من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. لابد أن نغير ما بأنفسنا، نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. نقيم على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الآثام، ونرجو من الله الفرج، نرجو من الله النصر، ونرجو من الله أن يكشف عنا الكرب وأن يزيح عنا البلاء وأن يتحقق الرخاء والخير ونحن نعصاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالخير كله من الله، والفرج من الله، والمدد من الله، والعون من الله، والنصر من الله. فإذا أردنا ذلك فلنكن مطيعين لله. لكن الإنسان يستحي، يستحي أن يكون مقيم على معصية ويقول يا رب، يتخلى عن الذنوب ثم يدعو الله تعالى فيستجيب الله دعاءه. فالذنوب ترفع بالتوبة والاستغفار والدعاء. ثم إنه ينبغي أن ندرك أنه مهما اشتدت المحن ومهما عظمت الكروب ومهما عظم الجو، فإنه لا بد وأن يأتي الفرج، لا بد وأن يأتي الخير. لا نقلط أبدا من رحمة الله، فإنه لا يقلط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون هم الذين يقلطون من رحمة الله. لكن المؤمن يرى أن إذا اشتد العسر سيأتي بعده اليسر، إذا اشتد الظلام سيأتي بعده الفرج، إذا اشتد الكرب سيأتي بعده الخير. هكذا، لا شدة تدوم ولا مصيبة تدوم ولا شيء يدوم. فلنكن على ثقة وعلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور. لا نقنط أبدا من رحمة الله. وكم حاول أعداء الإسلام منذ القديم، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم حاولوا القضاء عليه بالدسائس والمؤامرات ومحاولات بث الفرقة ومحاولات نشر الإشاعات والأكاذيب والأراجيف والتشكيك، اتخذوا كل سلاح. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. أتم الله نوره في عهد النبي عليه السلام، فقام مجتمعا مسلما راقيا متحابا، وكان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثال للمجتمع النظيف الطاهر. ثم في عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، استطاع المسلمون أن يفتحوا العالم شرقا وغربا، فتحوا العالم لا من أجل جمع الأموال، ولكنهم من أجل نشر الدين ونشر المحبة والسلام. فنشروا الدين ونشروا العلم ونشروا الرقي ونشروا السلام بين الأمم. فتح المسلمون البلاد شرقا حتى وصلوا إلى حدود الصين ودفع ملوك الصين الجزية للمسلمين وفتحوا البلاد غربا حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي ووقف عقبة بن نافع بحصانه على شاطئ الأطلسي يقول أيها البحر والله لو أعلم أن وراءك بلادا لخطتك مجاهدا في سبيل الله حتى أنشر كلمة الله. هكذا كان المسلمون عندما كانوا متمسكين بدينهم ثم عبروا البحر المتوسط ودخلوا إلى أوروبا وأقاموا دولة عظيمة في الأندلس، دولة متحضرة راقية استمرت 8 قرون، اشتهرت بالعلم والفن والحضارة والمعمار والأمور الكثيرة، حتى كان ملوك أوروبا يبعثون بأبنائهم إلى الأندلس ليتعلمون على أيدي علماء المسلمين، ليتعلموا على أيدي المسلمين علوم الطب والهندسة وغيرها من العلوم، كانوا يأتون لكي يتعلموا على يد المسلمين. ظلت حضارة المسلمين في الأندلس 8 قرون، لكن ابتلي المسلمون في الأندلس عندما خالفوا أوامر الله وانغمسوا في الترف واللهو والملذات، وعندما تفرقوا واختلفوا وأصبحوا شيعا وأحزابا متفرقة متناحرة متعادية، انتهز الأعداء الفرصة فطردوهم وقتلوهم، ومن بقي منهم إما أن يعود إلى الكفر وإما أن يقتل، إما أن يتنصر وإما أن يقتل. وكانت محنة عظيمة للمسلمين، لكن الله تعالى كان دائما يجعل للمسلمين من كل شدة فرجا ومخرجا. ما إن طرد المسلمون من غرب أوروبا حتى قامت دولة مسلمة فتية قوية في شرق أوروبا، هي الدولة العثمانية التي استطاعت أن تفتح كثير من بلاد أوروبا وأن تؤدب الدول التي طردت المسلمين من الأندلس، وكانت مصدر قلق ورعب لدول أوروبا. ثم ابتلي المسلمون بعد ذلك ببلايا كثيرة، ابتلوا بالتتار الذين جاءوا من بلاد آسيا ووصلوا إلى بغداد، حيث كان الخليفة ضعيف مجرد اسم، أما الذي كان يصرف أمور البلاد فهم من الشيعة الروافض الذين أغروا أعداء الإسلام من التتار بأن يقتلوا الخليفة وأن يدمروا البلد على من فيها، وفعلوا. فجاء التتار وقاتلوا الخليفة وألقوا بالكتب في نهر دجلة وحرقوها وقضوا على معالم الحضارة الإسلامية في بغداد، قتلوا من أهل بغداد 1000 1000 1000 1000 يعني مليون قتلوا، كانوا يذبحونهم كذبح الشياء، وطبعا لا غسل ولا تكفين ولا دفن ولا شيء، كانوا الجثث ملقاة في الشوارع كالتلال فوق بعضها، قتل 1000000 شخص في بغداد. ثم بعد ذلك تحللت الجثث وانتشرت الروائح القذرة، فانتشر الطاعون وانتشر الوباء فقضى على البقية الباقية، وصل الوباء إلى بلاد الشام فقتل الكثير، يعني مات مئات من الآلاف بسبب هذا الوباء. واستمر التتار في زحفهم، وصلوا إلى بلاد الشام وبعثوا إلى مصر يهددونها ويطلبون من حاكمها سيف الدين قطز رحمه الله أن يستسلم، لكنه أبى ورفض، وخرج بجيش مصر المسلم، خرج لمواجهة التتار، والتقوا بهم في عين جالوت. التقى المصريون بقيادة سيف الدين قطز بهؤلاء التتار الهمد، وكان نصر الله سبحانه وتعالى، لأن القائد ومن معه كانوا يرفعون شعار وإسلاما وإسلاما، فهم يعملون للإسلام وينصرون الإسلام، لا يريدون دنيا ولا يريدون منصب ولا جاه ولا مال، وإنما ينصرون دين الله، فأعزهم الله ونصرهم. ثم كان ما كان من شأن هؤلاء التتار، فتحوا أي كثير من بلاد الشام، ثم لم يلبث الزمان طويلا حتى دخل الكثير من هؤلاء التتار في الإسلام، بل انتشر الإسلام على أيديهم في الكثير من بلاد القوقاز والكثير من بلاد الهند، انتشر على أيدي هؤلاء، وكانت محنة عظيمة. ثم ابتلي المسلمون بعد ذلك بالحروب الصليبية، جاء الصليبيون من أوروبا بتحريض من الكهنة ومن رجال الدين هناك من أجل قتل هؤلاء المسلمين البرابرة المتوحشون كما قالوا، الذين يدنسون مقدساتهم، لابد أن يقتلوا وأن تحرر مقدساتهم من هؤلاء المسلمين، وجاءوا بأعداد كبيرة من كل دول أوروبا، بعثت بجيوشها. المسلمون كانوا في حالة أسوأ مما نحن عليه الآن، في كل بلد فيها أمير، وكل أمير يحارب الثاني، وكل أمير يخاصم الآخر ويعاديه، فالبلاد متفرقة ومنقسمة. فانتهز الصليبيون الفرصة واستطاعوا أن يقيموا إمارات لهم على سواحل البحر المتوسط من أنطاكيا إلى حيفا ويافا وعكا، وهذه البلاد أقاموا دول، وكانوا إذا دخلوا بلد يقتلون كل من فيه، يقتل كل من يقابلهم يقتلونه، لا يفرق بين رجل وامرأة أو طفل أو كبير أو صغير. حتى وصلوا إلى بيت المقدس، كان قد احتمل بيت المقدس نحو 70,000، فقتلوهم، قتلهم الصليبيون، وبعثوا إلى البابا في روما يبشرونه ويهنئونه ويقولون له إن خيولنا تخوض إلى ركبها في دماء المسلمين. هكذا هكذا كانت أخلاقهم وكانت معاملتهم وكان حقدهم على الإسلام والمسلمين. ثم ما لبث أن جعل الله تعالى الفرج، جعل الله للمسلمين الفرج، فظهر منهم قادة عظماء يعرفون قيمة الجهاد في سبيل الله تعالى. ظهر في الموصل عماد الدين زنكي، الموصل التي يحاولون الآن تدميرها على من فيها وما فيها، ظهر عماد الدين زنكي وأخذ يحارب الصليبيين في كل مكان، ويقضي على الإمارات التي أقاموها ويستردها منهم. وظهر ابنه الإمام العالم الفقيه الورع العادل، الذي ما عرف المسلمون أعدل منه بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، ظهر القائد نور الدين محمود. أين ظهر؟ في حلب، حلب الشهباء التي يحاولون الآن تدميرها، بل تدمر كل يوم على مسمع ومرأة من العالم كله. نور الدين محمود كان رجلا ورعا وكان مجاهدا في سبيل الله تعالى، أخذ على نفسه العهد بأن يحارب الصليبيين، وقف حياته على حربهم، ظل يحاربهم في كل مكان ويطهر البلاد منهم. ثم حدث أن استغاث به بعض حكام مصر من الصليبيين ضد الصليبيين، فبعث بقائده أسد الدين شركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب، بعث بهم إلى مصر، فحاربوا الصليبيين وبقوا في مصر. وبعد وفاة أسد الدين شركوه آل الأمر إلى صلاح الدين. صلاح الدين أنهى حكم الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية التي دفمت فوق صدور المصريين، أنهى حكمها وأنهى عهدها، وبدأ يقيم السنة، وجعل الأزهر يعلم السنة بعد أن كان يعلم المذهب الشيعي. ثم أخذ صلاح الدين يعني يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم، فضم إلى مصر كثيرا من بلاد الشام وبلاد الجزيرة العربية، وأخذ يحارب الصليبيين، التقى بهم بجيوش من مصر الأبية ومن سوريا الفتية ومن هذه البلاد، جمع جيشا والتقى بالصليبيين في معركة حطين، فنصره الله تعالى، نصر الله المسلمين. وبعد ذلك زحف صلاح الدين إلى بيت المقدس، واستطاع أن يطهره وأن يحرره من الصليبيين بعد أن ظلوا قرابة 100 عام، ما يقارب 100 عام ظلوا يحتلون، لا أذان ولا تكبير ولا صلاة ولا شيء، انتهى هذا. أعاد صلاح الدين الأذان والخطبة وشعائر الإسلام إلى المسجد الأقصى، وخضع الصليبيون له واستسلموا لأمره، لكنهم يعني طلبوا منه أن يعفو عنهم وأن يصفح عنهم على أن يدفعوا له الفدية، فوافق وعفى عنهم بعد أن أخذ منهم الفدية، وعاملهم أحسن معاملة، لم يعاملهم بمثل ما كانوا يعاملون به المسلمين، بل معاملهم معاملة حسنة طيبة. وهكذا جاء من بعد صلاح الدين من الأمراء الأيوبيين والمماليك من أكمل المسيرة، وظل يحارب الصليبيين حتى طردوا من بلاد الشرق، حاولوا المجيء إلى مصر ونزلوا في دمياط، ثم زحفوا إلى المنصورة، ولكن شعب مصر وجيش مصر استطاعوا أن يلحقوا بهم الهزيمة الكبيرة في المنصورة، وأن يقتلوا الكثير منهم، وأن يأسروا قائدهم وملكهم لويس التاسع ملك فرنسا، أسروه وسجنوه في دار هناك، دار القاضي ابن لقمان، ولم يفرج عنه إلا بعد أن دفع فدية كبيرة من المال، فأطلقوا سراحه. ولما أطلقوا سراحه فكر أن يرجع مرة ثانية لكي ينتقم، فبعث إليه أحد المصريين، قل لهم إن أرادوا عودة لأخذ ثأر أو لفعل قبيح، دار ابن لقمان على حالها، والقيد باق والطواش صبيح. إذا فكرتم في العودة فدار ابن لقمان موجودة، سنحبسكم فيها، والقيد الذي كان يربط به لويس التاسع ما زال موجودا، والحرس صبيح الذي كان يقوم على حراسة لويس التاسع ما زال موجود، فإذا فكرتم في العودة فالقيد باق والطواش صبيح ودار ابن لقمان موجودة على حالها. فلم يفكروا وخافوا وجبنوا وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم، وذلك أن الله ينصر عباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم وكرامتهم، وأن يعلي شأنهم في الدنيا والآخرة، وأن يرفع عنهم كل فتنة وكل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، إذا أردنا العزة والخير والنصر فإن هذا كله من الله، فعلينا أن ننصر دين الله إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بأن نؤمن ونعمل أعمال صالحة، نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نستعز بعزة الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة ليس في أن نرتمي في أحضان هذا أو ذاك، العزة ليس في أن نملك المال أو نملك الدنيا، العز كله في طاعة الله وفي العمل بما يحبه الله ويرضاه. فعلينا أن نكون مع الله حتى يكون الله معنا، علينا أن نصلح أنفسنا وأن نصلح ما بنا وأن نتخلى عن الذنوب والآثام. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، التقوى أن تتخلى من الذنوب. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إنسان لا يحتقر أي ذنب مهما كان صغيرا، لأن الصغائر تجتمع على المرء فتهلكه. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا واتقوا الله في كل أموركم وفي كل أحوالكم، وراقبوه في كل شؤونكم حتى يكون الله معكم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا أهلا لمعونتك ونصرك وتأييدك. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وجنبنا اللهم الفتن والمحن، اللهم جنبنا الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.